يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو الحسن قال أبو داود أبو الحسن هو مهاجر قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاثا حتى رأينا فيئة تلول ثم قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة.
قلناه أبي ذر رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد المؤذن أن يؤذن قال أبرد ثلاثا يقول حتى رأينا فيئة تلول. تلول هي مثل الجبال والمرتفعات إذا صار لها في معنى ذلك أن الشمس قد انهزعت كثيرا إلى نحو المغرب. مثل هذا يكون ليس في أول الوقت وإنما هو في وسطه. والإبراد معناه هو أن تذهب الشمس إلى جهة الغرب وتهب تهب الأرواح كما سيأتي أن هذا هو المقصود. أما وقوله فإن شدة الحر من فيح جهنم الفيح هو وهج النار وشدة حرها الذي يذهب ولو من وراء حائل. معلوم أن حرارة الأرض وشدتها من الشمس لهذا إذا كانت الشمس فوق الرؤوس اشتد الحر وزاد. ليس معنى ذلك أن الشمس هي جهنم أو هي جزء من جهنم وإنما هذا يذكر بالنار. شدة الحرارة الشديدة يذكر بها وكونه أمر بالإبراد في ذلك حتى لا تشتغل النفس عن الخشوع في الصلاة بما يلاقيها من حرارة الأرض وما أشبه ذلك. لهذا صار من فقه الرجل أن يقبل على شغله ويفرغ منه ثم يأتي الصلاة وهو مرتاح ليس عنده شيء يشغله ويلهيه عنه. وهذا من الأدلة على ذلك.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال ابن وهب قال ابن موهب بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم.
المقصود بالصلاة هنا صلاة الظهر وقد اختلف الأئمة في ذلك. مذهب الإمام أحمد وإمام أبي حنيفة ورائد من العلماء أن هذا على بابه يستحب الإبراد بها مطلقا يعني إذا وجد الحر وجد شدة الحر سواء كان الناس في أبنية البيوت لا يلاقون شدة الحر أو كانوا يأتون المسجد من منأى ومن بعيد. أما عند الإمام الشافعي فإنه إذا لم يكن المسجد ينتاب من بعيد فإنه لا يبرد بالصلاة ولا تؤخر بل تصلى الصلاة في أول وقتها. أستدل حديث المشهور أفضل الأعمال الصلاة في وقتها ورواية في أول وقتها. كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على سائر الصلوات في أول وقتها وقد جاء الترغيب الصلاة في أول وقتها، فاستدل بهذا وتمسك بها. الصحيح أن الأمر إذا كان الوقت شديد الحر فينبغي الإبراد، لأنه جاء تعليل ذلك بأن شدة الحر من فيح جهنم. وسواء قيل إن هذا حقيقة أو إن هذا مما يذكر ويشغل، يعني حقيقة من فيح النار كما جاء في الحديث إن النار اشتكت وقالت يا رب أحرق بعضي بعضا، فجعل الله جل وعلا لها نفسين، نفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر من ذلك النفس، ونفس في الشتاء فأشد ما تجدون من البرد فهو من زمهرير جهنم، نسأل الله العافية. سواء قيل هذا أو أن ذلك لأجل تذكير ولأجل كون الإنسان يأتي الصلاة فارغا مقبلا عليها ليس لديه ما يشغله، فأولى امتثال قول الرسول صلى الله عليه وسلم بالإفراد، إلا أن يكون هناك مصلحة تترجع على عدم الإفراد.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن بلالا كان يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس.
معنى دحضت زالت، والدحض الزوال، والمدحضة المزلة كما جاء في حديث الصراط إنه مدحضة مزلة. وأصل الدحض هو أن يكون الطين مبتل، فإذا وطئ عليه الإنسان زالت رجله، يسمى هذا مدحضة. فمعنى دحضت يعني زالت في رأي العين إلى جهة الغرب، مالت قليلا إلى جهة الغرب، فهذا معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الظهر في أول وقتها. نعم، هذا من أدلة الشافعي رحمه الله على عدم الإبراد. نعم.
قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في وقت صلاة العصر.
أما انتهى من ذكر وقت صلاة الظهر، وقد عرفنا أنه يبدأ وقت صلاة الظهر من حين تميل الشمس قليلا إلى جهة الغرب إلى أن يصير ظل الشيء مثله، وهناك وقت ضروري بأن يكون ظل الشيء مثليه، يعني طوله مرتين، بحيث إذا وقف شاخصا عود خشبة أو ما أشبه ذلك يرسمها ثم يرسم منتهى الظل فيقيسه فيكون مثليه، ولكن هذا يختلف اختلاف الأقاليم، وكلما كانت الشمس أبعد صار الظل أطول، فلا ينضبط مثل هذا إلا بمثل الإقليم الثاني الذي هو المدينة وما يسامته. أما إذا اختلفت الأقاليم من جهة الجنوب أو جهة الشمال فإن هذا ليس ضابطا. عندما ذكر هذا بدأ بوقت العصر، وسيأتي في هذا الباب الاختلاف صلاة الوسطى، وهو يشير بهذا إلى خلاف العلماء هل هي العصر أو الظهر أو الفجر، خلاف بينهم. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية، ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة.
المقصود بالعوالي أطراف المدينة من جهة الجنوب، مراقبا. وكونه يذهب والشمس مرتفعة يعني أنها يكون لها حرارة، أنه يمكنه الذهاب إلى ذلك المكان ما يقرب من 10 كيلو تقريبا، ويمشي على قدميه ويصل بنهار قبل أن تغرب الشمس. معنى هذا أنه يحتاج ما يقرب من 2 ساعة في مشيه هذا. ومعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول وقتها، وأول وقتها مثل ما مر معنا أن يكون ظل الشيء مثله طولا، إذا وقف الإنسان ثم قاس نفسه وقاس ظله إذا هو مثله طوله، والإنسان يكون 7 أقدام في قدم رجله. فإذا كان في المدينة الظل هكذا فهذا وقت العصر.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال والعوالي على ميلين أو 3 قال وأحسبه قال أو 4.
وقد تقدم أن الإنسان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى ذي الحليفة ويصل إليها بنهار. ذي الحليفة هي المعروفة بأبر علي الآن، هذه مسافة أيضا لا يقطعها الإنسان على قدميه بأقل من 2 ساعة.
قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن خيثمة قال حياتها أن تجد حرها،
يعني حياة الشمس، قوله هو الشمس حية يعني أن يكون لها حرارة، أما إذا بردت معنى ذلك أنها انكسرت وذهبت، ذهبت حرارتها فليست حية. نعم.
قال حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر.
حجرتها ليست مساحتها كبيرة بل هي ضيقة، وكون الشمس تكون فيها معنى ذلك أن الشمس تكون مرتفعة ولم تنهزع، وذلك أنه يصلي العصر والشمس فيها لم تخرج منها. معلوم أنها إذا كانت فيها الشمس في كبد السماء مرتفعة. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن يزيد اليمامي قال حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه عن جده علي بن شيبان قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية.
نعم، يعني في بعض الأحيان والغالب أنه صلوات الله وسلامه عليه يصليها في وقتها، وقوله بيضاء نقية معنى ذلك أنها لم تنهزع كثيرا إلى جهة الغرب. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ويزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا.
هذا إشارة منه إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقوله صلوات الله وسلامه عليه حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم أو قال بيوتهم نارا، هذا فيه مسائل. الأولى أن هذا يدل على أنها غزوة الخندق كانت قبل نزول صلاة الخوف، فلهذا أخرها صلوات الله وسلامه عليه، ولم يصليها إلا بعد غروب الشمس لما شغل من قتال الكفار ومراصدتهم خشية أن يقتحموا الخندق. ومنها أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، إن هذا نص فيه، صلاة العصر صلاة الوسطى صلاة العصر، فهذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، ذلك أن قبلها صلاتان وبعدها صلاتان، قبلها العشاء والفجر وبعدها العصر والمغرب. منهم من قال الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، وهي تقابل صلاة الفجر تقابل صلاة المغرب، يعني صلاة الفجر تكون في أول النهار وصلاة المغرب في أول الليل. منهم من عكس. هذه أربعة أقوال للعلماء، الراجح منها أنها صلاة العصر، قد جاء نصوص مثل هذا الحديث ومثل ما سيأتي على ذلك أنها صلاة العصر، وقد جاء الأمر بالمحافظة عليها زيادة على غيرها، كما قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهذا تنصيص أو تخصيص بعد العموم مما يدل على الاهتمام. وكذلك في الأحاديث الصحيحة كما سيأتي أن من فاتته الصلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وكذلك ما جاء في الحديث من حافظ على البردين دخل الجنة، والبردان مقصود بها صلاة العصر وصلاة الفجر. وكذلك في أحاديث تشبه هذا كثيرة، يجب الأمر بالمحافظة عليها والاحتناء بها أكثر من غيرها، وليس معنى ذلك أن بقية الصلاة لا يحافظ عليها، ولكن لشدة الاهتمام بها صار الاعتناء بها أكثر. ومنها أن مشاغلة العدو عبادة، يعني مشاغلتهم وصدهم عن البلاد عن العباد عبادة تعادل الصلاة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بقي هكذا يشاغلهم حتى غربت الشمس فصلى العصر بعد ذلك. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد مكلف تجري عليه التكاليف، وقد يناله من الأذى ما يناله، ليس ملكا وليس إلها، وإنما هو عبد تعبده الله جل وعلا، وقد يبتليه ويبتلي به، يبتليه بأذى الكفار والمنافقين وبغير ذلك حتى يصبر ويؤجر.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها.
وفيه أيضا في هذا الحديث من القضايا ونفسه جواز الدعاء على الكفار، أن يدعى عليهم بشدة العذاب، لهذا قال ملأ الله بيوتهم أو قال قبورهم نارا، وهذه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أولئك الذين شغلوه عن أداء الصلاة في وقتها. فعلى هذا يدعى على الكفار كاليهود والنصارى والملاحدة وكل من كان عدو للإسلام، فالدعاء عليهم مستحب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين ثم قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قولها أمرها أمرته أن يكتب لها مصحف. كان الصحابة رضوان الله عليهم كثيرا منهم يتخذ له مصحفا خاص يكتبه إما بنفسه وإما يأمر غيره أن يكتبه، فعائشة فعلت ذلك ثم قالت له إذا وصلت إلى هذه الآية حافظوا على الصلوات فأعلمني، فلما أعلمها أملت عليه ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذه تلاوة آية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وصلاة العصر هذه زائدة على ما في التلاوة المتواترة المحفوظة المعروف، أو أن هذا تفسير سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فظنت أنه من الآية فكتبته كما كتب أبي ابن كعب في مصحفه دعاء القنوت وسماه سورة الحفظ وهي اللهم لك نصلي ونحفظ وإليك نسعى ونحفظ ونحفظ، فسماها سورة أثبتها في مصحف، وهذا اجتهاد. وابن مسعود لم يكتب في مصحفه المعوذتين لأنه ما سمعهما من النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان بين مصاحفهم اختلاف وكانت كثيرة. وهذه الكتابات صارت بعد عهد أبي بكر الصديق في خلافة عمر رضي الله عنه، أما في عهد أبي بكر فقد أمر أن يكتب المصحف عموما، يكتب القرآن عموما، فجمع وكتب ووضع في صحف، فصار كل فريق يكتب له مصحفا أو كل واحد يكتب له مصحفا. ثم استمر الأمر على هذا في خلافة عمر حتى جاء عثمان رضي الله عنه، جاء إليه حذيفة بن اليمان مرة وقال أدرك الأمة قبل أن تضل وتهلك مثل ما ظلت الأمم قبلها. قال له وما ذاك؟ قال اختلافهم في القرآن، كل فريق يخالف الفريق الآخر ويقول مصحفي أصح من مصحف وأنا أخذت عن فلان وفيه كذا وأنت ليس فيه كذا وكذا، فصار بينهم نزاع في هذا. فأمر رضي الله عنه بجمع المصاحف كلها، كل من عنده مصحف أمر بأخذه فجمعت، إلا أن عبد الله بن مسعود أبى أن يخرج مصحفه، فجمعها ثم أمر زيد بن ثابت وجماعة معه. وذلك أن زيد بن ثابت رضي الله عنه هو الذي سمع العرضة الأخيرة على الرسول صلى الله عليه وسلم من جبريل مع جماعة كثيرون، ولكنه حفظها. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جبريل عليه السلام يعارضه القرآن في كل سنة مرة، يعني يقرأ الرسول وجبريل يسمع، الرسول يعرض القرآن عليه، فإذا كان هناك شيء قد سقط ينبهه جبريل عليه ويقول اكتب هذه الآية في مكان كذا وكذا. فيأمر بكتابته. وقد يأتي شيء زائد. وفي السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه إياه مرتين سنة لزيادة الاعتناء حتى لا يذهب منه شيء. فكان زيد ممن حفظ هذه العروة الأخيرة، ولهذا أمره عثمان رضي الله عنه أن يكتب ومعه جماعة من قريش، وقال إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان قريش فإن القرآن نزل بلغتها. وقد كانوا يراجعون ولم يختلفوا إلا في أشياء بسيطة مثل التابوت، هل يكتب بالتاء أو بالهاء؟ زيد قال إنها تكتب بالتاء، والآخرون قالوا تكتب بالتاء التابوت. فلما عرضوا ذلك على عثمان أمر أن تكتب بالتاء تابوت. وكذلك ثلاثة ألفاظ من هذا هو الذي حدث من الخلاف، وكلها سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أنهم يكتبون ما حفظوا، بل يكتبون الشيء المسجل الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم وعرضه وحفظوه هم، لأن الكتابة عن المحفوظ لا يكفي، والكتابة عن الكتابة لا تكفي في هذا، أن الصحابة كلهم بلغوا القرآن وكلهم ما فاته إلا بعضهم فاته قليل منه. فلما كتبت المصاحف أمر أن يكتب سبعة مصاحف ويرسل لكل مصر واحدا، يعني من الأقطار مكة أرسل لها واحد، والعراق واحد، والشام واحد، ومصر واحد، وبقي عنده واحد. وهذا الذي بقي عنده هو الذي يسمونه الإمام، المصحف الإمام. فبقي عند أمير المؤمنين رضي الله عنه، ثم أمر بالبقية أن تدفن أو تحرق. سائر المصاحف أمر بها أن تحرق، وهذا من رحمة الله جل وعلا. وذلك أن الأول الأمر الله جل وعلا قد وسع على الأمة وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته أن تقرأ على سبعة أحرف، وأخبر جبريل أن كلها كاف شاف، فأصبحوا يقرؤون بلغات مختلفة. وليست سبعة الأحرف هذه اللغات سبع لغات، ولكنها سبعة أحرف مترادفة، لأنها لما تعالى أقبل وما أشبه ذلك لمعنى واحد. وليس معنى هذا أن كل حرف يقرأ بذلك، لا، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ كلمة حتى عتى، لأن هكذا بلغة هذيل يجعلون الحاء عينا، يقولون فيقول عتى حتى عاتبه عمر رضي الله عنه وقال لا تقرئ الناس بلغة هذيل، فإن القرآن ما نزل بلغة هذيل وإنما نزل بلغة قريش. فذهبت هذه الأحرف، أهل الأحرف الستة ذهبت وبقي واحد منها، وهذا من رحمة الله جل وعلا، لأن التوسعة انتهى مفعولها. وذلك أن في وقت النزول كانت العرب مختلفة اللغات، في كل قبيلة اللهجة، وبعضهم لا يستطيع أن يقرأ بلهجة القبيلة الأخرى لأنه شيخ كبير وعجوز كبيرة، فوسع الله جل وعلا عليهم. ثم لما علم الناس قرأوا وكتبوا وتعلموا، كان من تمام حفظ الله جل وعلا للقرآن أن حدث هذا الحادث، فأمر أمير المؤمنين رضي الله عنه بكتابة مصحف واحد على حرف واحد، ثم إحراق البقية فلم يبقى منها شيء. لهذا لا يجوز قراءة الشواذ فلا تصح الصلاة بها، مثل من يقرأ في مصحف ابن مسعود بعض القراءات يجوز أن تكون تفسير، يعني بعض الكلمات سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم فظن أنها قرآن، وهذا قليل. فهذا من تمام حفظ الله جل وعلا القرآن، لأنه هو الذي تولى حفظه، لأن حفظنا الذكرى وإنا له لحافظه. فأصبح والحمد لله، لو أن إنسانا حاول أن يبدل حرفا من القرآن لوجد من يرد عليه من الصبيان الذين يقرؤون في المدارس، يردون عليه ويبينون له أن هذا خطأ. فالقرآن محفوظ من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وليس مكتوبا فقط، بل محفوظا حفظا بالصدور متقنا مع الكتابة، فهو ينقله أمة عن أمة، كل جيل ينقله للجيل الذي بعده من وقت الصحابة إلى اليوم. وهذا هو الحفظ الذي لم يحصل إلا لهذه الأمة. أما اليهود والنصارى فما حصل لهم شيء من ذلك، فإن الذي يحفظ التوراة والإنجيل عدد قليل، ولهذا ذهبت وبدلت وغيرت. أما القرآن فلا يبدل ولا يغير حتى يتركه الناس تماما، لا يعملون به، فإذا تركوه رفع، يسرع عليه بليلة واحدة فيرفع من المصاحف ومن صدور الناس، فلا يبقى عندهم شيء من أمور الدين، ولا يعرفون شيئا، وإنما يصبحون يتهارجون تهارج الحمر، وعليهم تقوم الساعة كما في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، شرار الخلق هم الذين تقوم عليهم الساعة. وهذا الذي ذكرته عائشة وهو تفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما مر معنا في الحديث الأول، وهو دليل على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. وقد اتفق العلماء على أن من جحد حرفا من المصحف حرفا واحدا أنه كافر، حرفا واحدا، لأن هذا أمر مجمع عليه بالتواتر، إن حتى حفظت حروفه، عدت حروف القرآن حرفا حرفا حفظت، وكذلك آياته على اختلاف بين العادين أهل الكوفة وغيرهم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن أبي حكيم قال سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال قال سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين.
شرط منه إلى أن الصلاة الوسطى هذه صلاة الظهر، وهذا دليل من قال إنها هي صلاة الظهر، والصحيح ما سبق، لأن السابق متفق عليه وهو أصح وأكثر. نعم. أما كون قبلها صلاتين وبعدها صلاتين فهذا يتأتى في كل صلاة، لأن الصلوات خمس، فأي صلاة أخذتها منها يكون قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، فلا يكون هذا دليلا. نعم.
قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثني ابن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك.
يعني أدرك الوقت. إذا صلى ركعة قبل غروب الشمس فقد صلى الصلاة في وقتها، إلا أن هذا الوقت وقت الضرورة. أما إذا غربت الشمس فقد انتهى الوقت. وكذلك الفجر، إذا صلى ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة. وهذا فيه دليل على أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، كما هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. وكذلك الجماعة لا تدرك كما سيأتي إلا بإدراك ركعة، إلا أن فضيلة الجماعة تدرك قبل التسليم، ولكن إدراك الجماعة التي يحسب له أنه أدرك الجماعة وأنه خرج من عهدة الوجوب إنها لا تدرك إلا بإدراك. ما إذا لم يدرك إلا التشهد فمعنى ذلك أنه فاتت الجماعة، وإذا كان فرط فهو آثم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان أو على قرني شيطان أو على قرني الشيطان، قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا.
هذه صلاة المنافق، والمنافق معناه هو الذي يظهر الخير ويبطن الشر، يظهر الوفاق ويبطن النفاق والمخالفة للمصلحة، لمصلحته، ويزعم أن هذا هو العقل، يوافق الناس على ما هم عليه ويخالفهم في عقيدته وفي منطوى فؤاده. وقد يأتي بأمور لا يرغب فيها ولا يقتنع بها، وإنما لأجل رؤية الناس، يعني قد مثلا يصلي وقد يزكي وقد يحج لا حبا لذلك ولا رغبة في الخير ولا بما عند الله، وإنما ليتأتى له أمر يريده من الناس، فإذا حصل له ذلك ترك هذا. فالمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق ثلاث مرات، يجلس حتى إذا صارت الشمس بين قرني شيطان، قام ينقر نقرات لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا فيه شيئان، أحدهما أن المنافق ليس له رغبة في الصلاة، ولهذا قل فعلها منه في الوقت وفي الكيفية، ينقرها نقرا يعني لا يطيلها، وكذلك لا يذكر الله فيها إلا قليلا. الثاني أن الأمر الثاني أن المحافظة على الصلاة في وقتها يدل على إيمان الإنسان ورغبته في الخير. ثم هذا الحديث من الحديث التي قال بعض الزنادقة فيه قولا اعترض فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنه يقول إذا صارت الشمس بين قرني شيطان، هل الشيطان يستطيع أن يحمل الشمس بين قرني؟ والقرنان جانب الرأس، جانب الرأس محل القرن من البهيمة، وهذا ما ليس هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. قد اختلف العلماء في ذلك، منهم من يقول كما جاء في الحديث إن الشيطان يرتقب طلوع الشمس فإذا طلعت يكون مقابلا لها بالنسبة لبعض البلاد الذين يسجدون للشمس حتى يقع سجودهم له للشيطان، وهكذا عند الغروب، وهكذا إذا توسطت يصنع ذلك حتى تكون العبادة له. هذا قول لبعض العلماء، وقد جاء حديث في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن القرن هو القوة، والمعنى أن الشيطان بقوته وبأمره حملهم على هذا، هو الذي حملهم على هذا لدعوته حينما دعاهم وزين لهم هذا الشيء ففعلوا ذلك، فقيل إنهم فعلوا ذلك إنها تكون بقرن الشيطان، يعني أطاعوه واتبعوه. وهذا يدل عليه قول الله جل وعلا في شأن الملائكة إذا كان يوم القيامة، فإن من الناس من يعبد الملائكة، فإذا جاءوا يوم القيامة بين يدي الله يخاطب الله جل وعلا الملائكة يقول: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فتقول الملائكة: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، يعني يعبدون الشياطين. الشياطين هي التي زينت لهم عبادته، وكذلك ما يقع لعيسى عليه السلام، فإن الله جل وعلا يخاطبه ويقول: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يقول: سبحانك، فيتبرأ منه ويخبر أن الذي دعاهم إلى هذا هو الشيطان فأطاعوه واتبعوه، وكذلك غيرهم. وقد ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل: إذا شفع نبينا صلى الله عليه وسلم في أن يأتي الله جل وعلا ليفصل بين الناس ويريحهم من عناء الموقف، فيأتي الله جل وعلا ثم يخاطبه ويقول: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فيقولون: بلى يا رب. فيمثل لكل عابد معبودة في الدنيا، الذي يعبد صنما يمثل له ذلك الصنم، والذي يعبد شخصا إذا كان ذلك الشخص طاغوت من الطواغيت التي تأمر بالعبادة بعبادتها جاء ذلك الشخص بعينه، وإن كان نبيا أو ملكا مثل له شيطان بالصورة التي يتصورها، ثم يقال لهم اتبعوها. وكذلك الذي يعبد الشمس تمثل له الشمس، ثم يقال لهم اتبعوها فتلقى في النار فيتساقطون خلفها. فيكون هذا معنى الحديث، يعني قرن الشيطان أن الشيطان بدعوته وتسويله هو الذي حملهم على هذا. وهذا دليل على أن تأخير الصلاة من صفة المنافقين، تأخير الصلاة عن وقتها من صفة المنافقين.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال أبو داود: وقال
كأنما وتر
أهله
وتر تتعدى لمسؤولين كوز ما تعدى لمسؤولين فيكون المفعول الأول نائب الفاعل محذوف هذا المفعول الثاني.
قال أبو
والثاني يمتد إلى غيبوبة الشفق الأحمر، يعني ضوء الشمس الأحمر الذي خلفها، إذا ذهب وقت المغرب. نعم.
قال: حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله،
يعني بعد الصلاة يرمون بالنبال فيرون مضرب النبل، والنبل بمنزلة بندقية ذلك الوقت، فهو معنى هذا أنهم يصلونها والجو مسفرا والنظر يروح بعيدا يذهب بعيدا، وهذا دليل على تعجيله، وهذا غالب فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يعجل صلاة المغرب حينما تغرب الشمس يصليها مباشرة.
قال حدثنا عمرو بن علي عن صفوان بن عيسى عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها،
وهذا دليل على المبادرة، مبادرة بصلاة المغرب إذا غابت عن نظر العين بدون حائل يعني بالأفق صلاها، وهذه غالب أحواله صلى الله عليه وسلم إلا في عرفات فإنه يؤخرها حتى يصليها في مزدلفة مع صلاة العشاء.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله قال لما قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال له ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال شغلنا. قال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير أو قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم؟
هذا فيه مسائل، الأولى وجوب إنكار المنكر ولو على الأمراء، فإن أبا أيوب قام على الأمير وأنكر ذلك عليه تأخيره الصلاة، ثم فيه أيضا دليل على استحباب تعجيل المغرب، ثم إن تأخيرها يدل على النقص، يدل على نقص يصيب الأمة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، ومعنى اشتباك النجوم أن ترى في السماء، أن ترى النجوم بكثرة في السماء، وهذا يكون بعد غروب الشمس بقليل بدقائق تقريبا 10 دقائق أو ما يقرب من ذلك، بعد غروب الشمس ترى النجوم أو ربع ساعة مثلا، إذا كان الجو إذا كان المكان ليس فيه كهرباء وليس فيه أضواء فإنها تتبين، فهذا يدل على استحباب تعجيل المغرب مبادرتها حينما تغرب الشمس، إذا تأكد الإنسان من غروب الشمس عليه أن يصلي المغرب إلا أن يكون هناك مصلحة من أمور المسلمين، مصلحة عامة، اشتغال مثلا بأمر عام من أمور المسلمين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا شغل بأمر عام من أمور المسلمين يؤخر الصلاة. نعم.
قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في وقت العشاء الآخرة.
تقدم أن وقت العشاء الآخرة أن لها وقتين أحدهما بعد انتهاء وقت المغرب يعني وقت الضرورة، والثاني يكون من بعد ثلث الليل الأول إلى طلوع الفجر الثاني، تمتد طويلة وهي أطول الصلوات وقتا، إن الليل غالب الليل كله وقتا له، ولكن إذا كانت تؤدى بجماعة فإنه ينظر ظروف الجماعة، إذا كانت ظروفهم أن صلاتها في أول وقتها أرفق بهم فهذا أولى، وإن كانوا يؤثرون تأخيرها فتأخيرها أفضل إلى ثلث الليل، أما صلاة المغرب فلم يذكر لها إلا وقتا واحدا وهو تعجيلها، وقد سبق أن لها وقتين، وقت اختيار ووقت اضطرار، وهكذا سائر الصلوات إلا صلاة الفجر فليس لها إلا وقتا واحدا وهو من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا كله وقت اختيار. والأفضل أن يصليها في أول وقتها، بل هذا في سائر الصلوات كما سيأتي النص على هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشير عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء الآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة.
سقوط القمر لثالثة هذا يختلف اختلاف الأشهر واختلاف المطالع اختلاف الوقت، أحيانا يكون القمر شامية وأحيانا يكون يمانية، يعني يكون وجهه إلى جهة الجنوب، إذا كان اتجاهه إلى جهة الجنوب فإنه لا يرتفع كثيرا، يصبح مسيره بالأفق جانبيا، أما إذا كان اتجاهه إلى الوسط وسط السماء فإنه يرتفع بسرعة، فيحمل هذا على ذلك. إذا كانت ليلة الثالثة فإنه يغرم ما يغرم من الساعة، يبقى ما يغرم من الساعة الواحدة والنصف أو أكثر قليلا، لأن غالبا ما بين منزلة ومنزلة نصف ساعة، هذا هو غالب منازل القمر. وعلى كل حال هذا تقريبي، هذا أمر تقريبي وليس تحديد، إنما هو بالتقريب. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله أم غير ذلك، فقال حين خرج أتنتظرون هذه الصلاة؟ لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة.
هذا دليل على أن أفضل ما تصلى فيه العشاء أو ثلث الليل الأخير بعد ثلث الليل الأول، يعني أول ثلث الليل الأوسط، أن هذا هو أفضل أوقاتها. ولكن إذا حصلت المشقة فلا يجوز ذلك، بل صلى على حسب ما يسهل على الناس إذا دخل وقتها. وهو يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عادته الغالبة أنه يصليها في أول وقتها، وإنما أخرها في بعض الأحيان ليبين جواز ذلك، أو لأنه قد شغل والوقت ممتد كما سبق، وقتها يمتد كثيرا.
قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا حريز عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني أنه سمع معاذ بن جبل يقول أبقينا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة فأخر حتى ظن الضال أنه ليس بخارج، والقائل منا يقول صلى، فإنا لك ذلك حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له كما قالوا، فقال لهم اعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم.
هذا الحديث يدل على أن هذه الصلاة اللي هي صلاة العشاء الآخرة من خصائص هذه الأمة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنها لم تصلها أمة قبلكم، وليس معنى هذا أنهم ما كانوا يصلون بالليل، ولكنها ما فرضت عليه، وإنما فرضت على هذه الأمة. وموسى عليه السلام لما لقيه الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة ليلة المعراج، وآخر ما سأله ماذا فرض الله عليه، قال 5 صلوات، راجعه حتى بقيت 5، قال له ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإني بلوت بني إسرائيل فلم يستطيعوا أقل من هذا أقل من هذا. فهذا يدل على أن الصلاة المفروضة على بني إسرائيل أقل من 5، ومع ذلك لم يستطيعوها. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على جواز بشارة المؤمن بما يسر، فإنه بشرهم بهذا، وكذلك يدل على تشجيع الإنسان في طلب الخير، تشجيعه وذكر ما يبعثه على ذلك العمل الصالح، سواء من أمور الآخرة أو من غيرها. ثم إنه يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت عادته تأخيرها إلى هذا الوقت، وإنما وقع مرارا.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال خذوا مقاعدكم، فأخذنا مقاعدنا، فقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم.
الله